السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله تعالى هذه الوجوه النيرة المتوضئة المباركة. معنا أيها الأحبة الكرام في هذه الدقائق المعدودة فضيلة الشيخ محمد السويدي الشنقيطي حفظه الله تعالى في كلمة شيقة رائعة مباركة، أسأل الباري عز وجل أن يجعل خطواته في ميزان حسناته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونستأذن من فضيلته أن يتفضل مشكورا ماجورا، جزاه الله عنا خير الجزاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوان، في الحقيقة كنت يعني أتيت لموضوع معين لما سمعت الآيات التي قرأها الإمام، يعني غير في الموضوع شيء كثير الإمام لما قرأ الآيات، وخاصة هي الآيات تتحدث عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، والقلوب تهفو إلى ذكر من تحب وسماع ذكر من تحب، وأغلى محبوب لدى كل المسلمين لا شك هو نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من العبادات الجليلة والعظيمة والتي ينبغي يكون الإنسان له فيها سهم، خاصة في هذه الأيام الطيبة، الإنسان قرأ القرآن وقام من الليل وأكثر من صلاة النافلة والاستغفار، إلا أن هناك عبادة ينبغي أن يكثر الإنسان منها، هذه العبادة هي كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل بي ملكا عند قبري، إذا صلى علي أحد من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، اللهم صل وسلم عليه، إن فلان ابن فلان يصلي عليك الساعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وحط عنه 10 سيئات. 4 مكافآت لمن يصلي على نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرة واحدة. لذلك جاء في بعض الأحاديث أن نبينا سجد شكرا لله على هذه النعمة، وهي نعمة الصلاة عليه من العبادات ومن الأمور المقربة إلى الله عز وجل. وفي الشرع الكريم هناك مواضع يجب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومواضع يسن فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه المواضع أيها الأخيار، إذا ذكر اسمه، قال العلماء: يجب الصلاة عليه إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. البخيل، يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. هذا من أبخل الناس، لأنه بخل على نفسه بهذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجزيل من الله عز وجل. أيضا قالوا: من المواضع التي يجب فيها الصلاة على نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصلاة الإبراهيمية، يقول: التشهد الأول ثم تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصيغة الواردة التي وردت عن نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من المواضع التي يجب الصلاة التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويسن فيها في الصلاة، في التشهد الأول، بعد أن تقول التشهد الأول من السنة أن تقول: اللهم صل على محمد، هذه من السنة. أيضا قالوا: من السنة أيضا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، الركعة الأولى، التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة قراءة الفاتحة، التكبيرة الثانية الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه مواضع. أيضا قالوا: الصلاة عليه لو كتابة وتحريرا، عندما الإنسان يكتب أو يقرأ وجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وعندما يكتب لا يكتب صاد لام عين ميم كما يفعل بعض الناس، أو يكتب صلعم اختصار صلى الله عليه وسلم، وإنما يكتبها كاملة: صلى الله عليه وعلى وسلم، اللهم صل وسلم عليه، فيكتبها كاملة. قالوا: هذا يعد من سوء الأدب. لذلك يقول العلماء: كنا في مجلس الذكر عند العلماء إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تركنا فراغا، نصلي عليه بألسنتنا ونترك فراغا، ثم نتابع نكتب مع الشيخ. فإذا انتهى مجلس الإملاء ومجلس العلم عدنا على ما كتبناه وملأنا الفراغات بصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا موقف من المواقف، تذكرت هذا الموقف وأنا بعد أن من الله علي بالنزول من عرفة ومزدلفة، وبعد أن أدينا كثير من مناسك الحج، تذكرت هذا الموقف، وموقف عجيب من نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. يشدني هذا الموقف دائما، وأقف أمامه حائر أمام عظمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف كان في أحد الغزوات، وهذه الغزوة يقول عنها أهل السير الغزوة العظيمة، يسمون بالغزوة العظيمة، ويسمون بالغزوة العجيبة، ويسمون بالغزوة الشديدة، ويسمون بالغزوة الغزيرة. غزوة عظيمة في أحداثها ومجرياتها، غزوة شديدة في ضراء وابتلاءاتها، غزوة عجيبة في آياتها ومعجزاتها، غزوة غزيرة بما فيها من الدروس. إلا أني سأقف عند درس واحد، بعد انتهاء المعركة وبعد أن دفن صلى الله عليه وسلم شهداء أحد، في هذا الموقف وهذا الحزن الشديد الذي ألم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبأهل المدينة، إذا به في هذه الغزوة يلتفت إلى أصحابه ويقول كلمة عجيبة، يقول مصطفوا، في بعض الروايات يقول استووا، ماذا تريد يا رسول الله بعد هذا الألم وهذه الشدة وهذه الفاجعة؟ قال صفوا حتى أثني على ربي. الله أكبر، هل موضع موضع ثناء؟ عند أمثالي إن هذا موضع مصيبة وفاجعة، لا أثني على الله إلا إذا كان لي يعني سمعت خير أتى إلي، نعمة الله عز وجل أنعم الله بها علي، والله بشرت بمولود، بشرت بزيادة في الراتب، بشرت من الولد قبل في الجامعة، البنت جاءت وظيفة، أفرح بهذه البشرة وأثني على الله عز وجل. أما في الشدة والمصيبة أثني على الله عز وجل؟ هذا ما فعله نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. قال لأصحابي اصطفوا حتى أثني على ربي سبحانه وتعالى. مع هذه في هذه الغزوة لو نظرت ماذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، جرح في هذه الغزوة صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته في هذه الغزوة، هذه الغزوة هي غزوة أحد، طبعا غزوة أحد، جرح صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وجرحت شفته ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته الشريفة وكسرت البيضة التي على رأسه، كل هذا ويقول اصطفوا حتى أثني على ربي. يقول الراوي فاصطف الرجال ثم النساء ووقف وقوفا طويلا وهو رافع يديه صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ تأمل معي بعض العبارات التي قالها صلى الله عليه وسلم وهو يثني على ربه. أول كلمة قالها اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. وهذه الكلمة ترى عجيبة، كلمة الحمد، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول هذه الكلمة أحبها الله ورضيها الله وأحب أن تقال وبدأ بها كتابه. أول آية في القرآن الحمد لله رب العالمين، في ترتيب المصحف الحمد لله رب العالمين. وإذا نظرت إلى سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تجد أن هذه الكلمة دائما ما يقولها منذ أن يصبح، إذا استيقظ من الصباح الحمد لله الذي أذهب عن الأذى، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما مات وله النشور، إذا خرج من الخلاء غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعفاني، في الصلاة سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، إذا رأى مبتلى الحمد لله الذي عفاني وامتلاك به، إذا أكل أو شرب بعد الأكل والشرب الحمد لله، في الصلاة ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك لك الحمد، فيكثر من قولها صلى الله عليه وسلم إلى أن يأوي إلى فراشه يقول هذه الكلمة الحمد لله رب العالمين. فأول كلمة قال في هذا الموقف قال اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا مقرم لما باعت ولا مبعد لما قاربت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين. كل جملة من هذه الجمل يتوقف عندها الإنسان مشدوه، ما هذا الدعاء؟ ما هذه المعرفة لله؟ وقت الشدة، وقت الضائقة تثني على الله عز وجل. طيب وقت الرخاء ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ ما في شدة ولا في رخاء، ما في شدة ولا في قوة، ولا هناك أمر صعيد عصير، ومع ذلك تذكر لنا سير أمور عجيبة عنه صلى الله عليه وسلم. قيل لأمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، والحديث صحيح، قيل يا أمه حدثينا بأعجب شيء رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أعجب أمر رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئلت هذا السؤال بكت رضي الله عنها. لماذا بكت؟ تذكرت الزوج وتذكرت الحبيب صلى الله عليه وسلم. بعد أن هدأت من بكائها قالت جاء ليلى من الليالي ودخل معي في فراشي حتى مس جسده جسدي صلى الله عليه وسلم. جاء ليلة من الليالي دخل معي في فراشي حتى مس جسده جسدي ثم قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي، هذه الليلة أريد أن أتعبد لله عز وجل، اتركيني هذه الليلة. قال فقلت يا رسول الله والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك، أحب أن أكون بجوارك، لكن الشيء الذي أنت تحبه أنا أحبه. قالت فقام فتطهر وقام يصلي فبكى فما زال يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى فما زال يبكي حتى بل حجرة، ثم بكى فما زال يبكي حتى بل الأرض، ثم بكى 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 حتى جاء بلال يؤذنه لصلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. بلال استغرب، تبكي يا رسول الله؟ تبكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وأنت رسول الله صاحب المقام المحمود والحوض المورود صاحب الشفاعة، تبكي يا رسول الله؟ إذا ماذا يقول أمثالي؟ ماذا يفعل أمثالي؟ قال تبكي يا رسول الله؟ قال كلمة هي التي توقفت عندها كثيرا، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقفت على عرفات ثم إلى مزدلفة ثم ذهبت ورميت الجمار ثم طفت بفضل الله عز وجل، هذا كله نعم من الله، هل شكرت الله وأثنيت على الله عز وجل هذا الثناء العاطل وهو أهل لهذا الثناء؟ ومهما قلت من ثناء فأنا مقصر في حق ربنا سبحانه وتعالى. وما ذلك يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيفية الثناء على الله عز وجل، حتى قال العلماء كلامه ذكر صلى الله عليه وسلم، نفسه ذكر، يذكر الله ويفتي وهو يبتسم وهو يعظ وهو يقاتل وهو يأكل وهو يشرب يذكر الله عز وجل، حتى وهو نائم يذكر الله عز وجل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن عيناي تنام ولا ينام قلبي، إن عيناي تنام ولا ينام قلبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حب العبادة ولذة العبادة ولذة التقرب إلى الله عز وجل وحب الثناء لله عز وجل. يقول أنس رضي الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لصلاة الفجر، فقلنا يا رسول الله إن أثر الوجع عليك لبين، أثر المرض عليك بين واضح يا رسول الله. قال إني على ما ذكرتم بحمد الله، يعني صحيح أني كنت مريض بالأمس، ومع ما ذكرتم قرأت الباري. إيش هي الصبع الطوال؟ سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويحسبون الأنفال التوبة، سورة واحدة السبع الطوال عشرة أجزاء وهو مريض يقرأها صلى الله عليه وسلم. حب العبادة ولذة العبادة والتقرب إلى الله عز وجل، بل حتى في مرض الذي مات فيه كان يمرض مرضا شديدا، حتى جاء الصحابي يعود النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النبي خميصة قطعة قماش وضع على رأسه، فالصحابي وضع رأس يده على رأس النبي صلى الله عليه وسلم على الخميصة فوجد حرارة جسمه شديدة، قال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال نعم إني أوعك أمرض، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. أحيانا أحد منا يصاب بمرض يظن ما في أحد مصاب بمرض مثل ما هو أصاب من شدة الألم الذي يصيبه. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وبأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك الرجلان منا، في هذا المرض الشديد مرض موته كان ذكره لله كثيرا صلى الله عليه وسلم. حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنه وأرضاها فقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اشتد عليه المرض مرض الموت، فقل صلى الله عليه وسلم، فقال أصلى الناس؟ جاء وقت صلاة العشاء يسأل أصلى الناس؟ قلنا لا، وهم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب، المخضب إناء مثل الطست أو مثل الكروان الآن، الكروان الكبير، ضعوا لي ماء في المخضب. قال ففعلنا، فقام فاغتسل فذهب لينوم ليقوم فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم من شدة المرض. بعد مدة أفاق، سأل أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا، فقام فاغتسل فذهب لينوم فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا، فقام فاغتسل فذهب لينوم فأغمي عليه. بعد أن أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا، وهم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا، فقام فاغتسل فذهب لينوم فأغمي عليه. كم مرة يا إخوان هذه؟ أربعة ولا خمسة؟ النبي الكريم سبع مرات، جاء في الحديث أنه سبع مرات يغتسل ويغمى عليه، يغتسل ويغمى عليه، يغتسل ويغمى عليه، وهو كل مرة يريد أن يخرج لصلاة الجماعة. لماذا أنا أفرط في صلاة الجماعة والنبي الكريم حريص على صلاة الجماعة؟ لماذا استمع إلى قول من يقول صلاة الجماعة ليست واجبة والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركها حتى في مرض موته، ما تركها إلا لشدة المرض؟ لا، والأدهى من ذلك تقول أمنا عائشة فوجد في نفسه خفة، نوع نشاط، فخرج إلى الصلاة يهادى بين رجلين، بين رجلين، وضع يده على رجل على رجل وعلى رجل، وذهب ورجله تخطان، رجله تخطان في الأرض، حتى الرجل ما يستطيع أن يرفعها من شدة المرض، لكن لا تفوت صلاة الجماعة، وهو المغفور له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه لذة عبادة، إذا عرف الإنسان ربه تلذذ بعبادة ربه. هذه القضية فهمها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهموا ذلك، فهموا قضية لذة العبادة، وقضية معرفة الله عز وجل، وقضية أن الإنسان إذا أراد السعادة في دينه ودنياه وآخرته أن يكون قريبا من الله عز وجل. فلذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا الواحد منهم ذكر بالله تذكر، وإذا خوف خاف، وإذا ذكر له الله هاب الموقف. أي واحد من الصحابة أذكر قصته خاصة جانب العبادة. أنا أرى أحيانا لما نذكر سيرة الصحابة نغفل عن جانب عظيم، جانب العبادة. خذ مثلا عمر رضي الله عنه، من يقرأ قصة عمر أو ذكرنا قصة عمر ما يقرأ على الذهن أولا ذلك الرجل القوي في الحق الشديد العبقري، لكن جانب العبادة قد لا يذكر، مع أنه كان من أخوف الناس لله هو عمر رضي الله عنه. وإذا ذكر بالله تذكر، وإذا خوف بالله خاف، من؟ الفاروق عمر. جاء سائل إلى عمر رضي الله عنه، لكن السائل هذا كان يعني ما أدري العبارة اللي يقولها، كان سائل عينه قوية شوية، فيسأل عمر ويسأل بشدة، ما حد تسأل بشدة إلا عمر، فجاء عن طريق الأبيات فقال يا عمر الخير جزيت الجنة، يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسب بنياتي وأمهن وكن لنا في ذا الزمان جنة. الكلام جميل، ثم قال والله لتفعلن. الله، والله سوف أعطيك؟ تخيل سائل يقول لك أعطيني، والله غير تعطيني. قال عمر وإذا ما أعطيتك؟ قال إذا أبا حفص لأذهبن. قال وإذا ذهبت ماذا يكون؟ روح طيب. قال الشاعر ذكي، عرف من أين تؤكل الكتف، عرف من يدخل لعمر. قال والله عنهن لتسألن في يوم تكون الأعطيات منه، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. هنا سقط في يد عمر، تذكر الله الوقوف بين يدي الله وأنه مسؤول عن هذه الأسرة، فبكى، ذهب إلى بيته وخلع القميص، قال والله ما أملك غيره، خذ هذا القميص لفقرك لا لشعرك. هكذا، في ذلك الإنسان إذا أراد أن يفوز بمثل هذه المواقف الجميلة والمواقف مع الله عز وجل ولذة العبادة، قالوا يسائل نفسه دائما. أبواب الخير كثيرة، ما سهمي في هذه الأبواب؟ ما هي الأبواب التي طرقتها؟ يسائل نفسه ما سهمك في باب الصلاة؟ كيف أنت والصلاة؟ هل من المحافظين على الصلاة جماعة ومن الذين يلبون النداء مبكرا ودائما في بيوت الله عز وجل؟ إن كنت كذلك فهنيئا لك، واسأل الله الثبات. ما سهمك في تلاوة القرآن؟ هل أنت من المكثرين بتلاوة القرآن؟ تكثر من قراءة كلام الله عز وجل؟ أم تكون من بعض الناس، أسأل الله العافية، بعض الناس قد يمر عليه اليوم وما فتح القرآن وما قرأ القرآن، والله لولا أنه مأمور بالصلاة ما قرأ حرفا من كتاب الله. وأحيانا بعضهم قد يقرأ كل شيء، يقرأ صحف، يقرأ مجلات، يتصفح المواضع والإنترنت يتصفحها، لكن ما يقرأ آية من كتاب الله. في كم مرة تختم القرآن؟ بعضهم يقول والله أنا ما أختم إلا من رمضان إلى رمضان، إذا جاء رمضان أختم. ما سهمك في تلاوة القرآن؟ ما سهمك في صلة الرحم؟ كيف أنت مع صلة الرحم؟ وكيف أنت مع الإخوان والأقارب؟ أمور إذا ذكر إنسان يندى لها الجبين. أحدهم يقول أنا ما أعرف أولاد إخواني، ما أعرفهم. قبل أيام أحد الإخوان معي في مسجد يقول والله ما نعرف أسماء أولاد إخواني وأبناء أخواتي، ما أعرف أسماءهم. وبعضهم يقول ما نتقابل إلا في المناسبات، وأعرف أن هذا قريبي من طريق المناسبات، أما غير الناس لا نتقارب. بعض يقول والله، واحد يقول يا أخي يا شيخ والله أنا أحيانا أروح لهم أزورهم، لكن إذا زرتهم ليش إجابوا؟ إيش عنده؟ أكيد عنده حاجة. يتشككون. وأغرب ما سمعت، أغرب ما سمعت أن هناك خصام وقع بين أخوين، امتد هذا الخصام 25 سنة، 25 سنة ما يكلم أحدهم أحد. حتى أحد الأبناء يقول لي أنا أبغى أكلم عيال عمي، أبوي يقول لي لا، أخواتي يتقابل مناسبات مع أولاد عمهم يكلموهم، أبوي رافض مانع. بل بعضهم يقول ما تعرفت على قرابتي إلا عن طريق حادث مروري. قال سيارتين صادمت، جاء رجل المرور أخذ الرخصة من هذا، أخذ الرخصة من هذا، قرأ الاسم فإذا ما يلتقيان في الجد، فسأل أنتوا أقارب؟ لا. اسمك فلان وفلان؟ فقال ابن عمي. وتعانق الرجلان. في ذلك أسأل الإنسان ما سموا في صلاة الرحم. أراد الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يدعو مرة، فلما رفع يديه أنزلهما، قال سألتكم بالله، يقول لطلابه هل فيكم قاطع رحم؟ ما حد تكلم. ثم قال ثانية سألتكم بالله هل هناك قاطع رحم؟ فقام شاب فذهب إلى عمته فزاره. استغربت العمة، إجابك غريبة. فقال شاب هذا كنت في مجلس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحاب نبينا الكريم. يقول فقال إذا كان بينكم صاحب رحم قاطع رحم فليقم من بيننا. فقمت. قالت ارجع إليه فاسأله لما قال هذا. فرجع الشاب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسأله لما قلت هذا يرحمك الله؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزل الرحم على قوم بينهم قاطع رحم. فيسأل الإنسان نفسه ما سهمك في هذا الباب؟ ما سهمك في حمل هم المسلمين؟ ما سهمك في الدعاء للمسلمين؟ إذا من دعوت في عرفة وفي منى ودعوت عند الجمار، هل تذكرت إخوانك المسلمين؟ هل حملت هم الإسلام وهم المسلمين؟ ما سهمك في هذا؟ ما مقدار سهمك في هذا؟ ما سهمك في كثرة الاستغفار، في الذكر؟ ما سهمك في علاقتك بين الله عز وجل؟ الإخلاص مر معنا هذه القضية، قضية الإخلاص لله عز وجل. تذكر كتب التاريخ عن مسلم بن عبد الملك قائد من قادة المسلمين. هذا القائد رحمه الله حاصر حصنا من حصون الروم، وكان الحصن شديد، ليس مجال لفتح هذا الحصن، إلا فتح في الحصن أجلكم الله تخرج منها فضلات أهل هذا الحصن كالصرف الصحي أجلكم الله، ولا يوجد مكان. فجلس مدة طويلة، ودخل فصل الشتاء، والشتاء في آسيا معروف ثلوج. فلما كان يوم من الأيام وقف مسلم أمام جندي فقال أمام الرجل يدخل من هذا النقب الفتحة ويفتح لنا لعل الله يفتح على يديه. بعد أيام وهو ينادي في جيشه خرج رجل وهو ملثم تلثم ودخل من هذه الفتحة وفتح الحصن. دخل جيش الإسلام وفتحوا الحصن وانتصر المسلمون. بعد المعركة يبحثون عن هذا الرجل عن ذلك الملثم ما هو موجود، حتى صار ينادي مسلمة يا صاحب النقب أين صاحب النقب يا صاحب النقب اخرج إلينا. أول يوم ما خرج، ثاني يوم ما خرج، ثالث يوم هو ينادي مسلمة قال عزمت عليك بما لي لك من ولاية وطاعة تخرج، مع أني أنا الأمير، أمير هذه الحملة هذا الجيش وأمير هؤلاء الجند ولك ولي طاعة عليك أخرج. ثم قال كلمة أنطق، أنا أقول أنطق الله بها مسلمة، قال ائت إلي في أي ساعة شئت من ليل أو نهار. ليلة من الليالي ومسلمة في خيمته إذا أدخل عليه رجل ملثم قال أيها الأمير أنا أعرف صاحب النقب، قال علي به، قال يا أيها الأمير هو يشترط ثلاث، عنده ثلاث شروط حتى يأتي إليك. الشرط الأول أن لا تسأله عن اسمه، الشرط الثاني أن لا تأمر له بمكافأة، ما يبغى مكافأة منك أنت، ما يبغى مكافأة. الشرط الثالث أن لا ترفع إلى أمير المؤمنين بخبره إلى أمير المؤمنين. مسلم من شوق إلى يعرف هذا الرجل قال قبلت، خلي يأتي إلي. قال أيها الأمير أنا صاحب النقب. قال ما اسمك يرحمك؟ قال لا أيها الأمير الشرط الذي بيني وبينك. وخرج. فكان من دعاء مسلم إذا أراد أن يدعو كان دعاء دائما اللهم احشرني مع صاحب النقب. شوف الآن هذه الحكاية لها يمكن 1400 سنة 1300 سنة، ما أعرف صاحب النقب لكن الله يعرفه لأنه أخلص مع الله عز وجل. فقضية الإخلاص، كتب رجل من العباد إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، كتب إليه كتاب قال يا إمام حطمك الناس أتعبوك الناس يسألونك في الدين ويستفتونك، الحق بنا في المسجد الحرام ننفرد بالعبادة ونعبد الله وهذا أمر عظيم. فانظر إلى كلمات الإمام مالك، السلف رحمه الله لهم كلمات والله تكتب بماء الذهب. كتب إليه الإمام مالك أما بعد فإن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، التوضيح، فمن الناس من فتح له في باب الصلاة ولم يفتح له في باب الصوم، ومن الناس من فتح له في باب الصوم ولم يفتح له في باب الصدقة، ومن الناس من فتح له في باب الصدقة ولم يفتح له في باب الصلاة. ونشر العلم وإجابة أسئلة الناس من أعمال البر، وقد رضيت بما قسم الله لي. ثم قال الكلمة العجيبة وكلانا على خير. بعض الناس أحيانا تراه يفتح الله عليه في باب من الأبواب، تراه مثلا يحب الصلاة، كثير النافلة، كثير الصلاة، كثير الصوم، بعضهم يحب الصيام، بعضهم كثير قراءة القرآن، يقرأ قراءة القرآن، وبعضهم حديثه عن العلم وعن العلماء ونشر العلم. هذا باب، إذا فتح لك من هذا الباب ألج هذا الباب وادخل في هذا الباب لعل الله أن يكتب لك التوفيق من هذا الباب، وإن استطعت أن يكون لك من كل باب سهب فافعل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم حبب إلينا السنة والعمل بالسنة واحشرنا مع صاحب السنة واسقنا من يده الشريفة شربة لا يظما بعدها أبدا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تحرم أجسادنا على النار. اللهم حرم أجسادنا وأجساد آبائنا وأمهاتنا على النار. اللهم حرم أجسادنا وأجساد آبائنا وأمهاتنا على النار. اللهم حرم أجسادنا وأجساد آبائنا وأمهاتنا على النار. اللهم أصلح نياتنا وأصلح ذرياتنا وأصلح زوجاتنا. اللهم من كان من آبائنا حيا فأطل عمره وأحسن خاتمته وارزقنا بره، ومن كان ميتا فأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من ذنوب الخطايا كما يقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعدنا إلى هذا المكان الكريم سنين عديدة وزمنة مديدة في صحة وعافية وحسن عمل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير على حسن الجلوس والاستماع.